المادة 3 حزم تشكيل اللجنة. تتشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارة الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحدد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم في عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وينهى على هذه المادة ما يلي: غلبة الطابع الأمني على تشكيل هذه اللجنة، حيث تشكل اللجنة بحسب نص المادة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وهو تشكيل يغلب عليه الطابع الأمني والإداري. في ظل الحاجة إلى تواجد ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والمجالس القومية المتخصصة في الحماية، وهو ما خلت منه نصوص مشروع القانون. أيضاً، غياب تام للمختصين. وبالرغم من أن نص المادة يبيح لرئيس مجلس الوزراء أن يضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ويكون للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها، إلا أن ذلك أمر جوازي بيد رئيس مجلس الوزراء وفق نص المادة، وقد يتم ضم مختصين أو لا دون نص ملزم بالقانون. وكان الأولى أن يتضمن تشكيل اللجنة هذه الأطراف، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في مصر في مجال الهجرة واللجوء، للاستفادة مما لها من خبرات ومعلومات، لا أن يقتصر التشكيل على الجهات الأمنية فقط، التي تفتقر إلى الخبرات في تقييم حالات الضعف والجوانب الإنسانية. إن لجنة مصرية غير مستقلة، تتشكل من عدة جهات أمنية، وجهة الاختصاص بها هي وزارة الداخلية، هي لجنة جديرة بعدم الثقة. وبمجرد نظرة واقعية مجردة إلى ممارسات وزارة الداخلية الحالية، وبدون منحها تلك الصلاحيات، سنجد أنها تمارس باستمرار العديد من الإجراءات التعسفية غير القانونية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء، كاحتجاز اللاجئين دون توجيه أي تهم، ودون السماح لهم بالتواصل مع المحامين أو مع ذويهم. كما تقوم بترحيل أعداد كبيرة منهم بشكل مستمر بالمخالفة للقانون، ويتم التحايل على القانون بإجبار اللاجئ المحتجز أو من يتقدم بنفسه إلى الجهة المختصة لتجديد الإقامة أحياناً، على التوقيع مرغماً على إقرار بالموافقة على السفر وأنه يرغب في المغادرة طواعية، وهو إقرار غير صحيح لوقوعه تحت الإكراه. فكيف يمكن بعد كل تلك الأسباب الثقة فيما تتخذه لجنة كتلك من قرارات؟ هذا أمر يثبته الواقع والمئات من الشهادات والحالات الموثقة والتقارير المحلية والدولية. شرطة سفلية 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 شرطة سفلية. المادة 4 حزم تنفيذ اللجنة لمهامها. يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. هنا يقرر المشرع استخدام نظم إدارية سبق فشلها باستمرار لإدارة شأن ذي حساسية إنسانية شديدة كشأن اللاجئين. إذ تعتبر الأمانة الفنية هي أداة تنفيذ أي لجنة، فهي من يتولى أعضاؤها تنفيذ السياسات التي يضعها أعضاء اللجنة وفق ما ستتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون. وهي الجهة التي ستتولى التعامل المباشر مع اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتخصيص موظفين منتدبين من الجهات الإدارية للدولة للتعامل مع الحالات والتحكم في مصائر القادمين من أماكن الكوارث الإنسانية والحروب هو أمر غير منطقي، حيث ثبت من قبل فشل ذلك النهج. وفق هذه المادة، من الممكن أن يتم ندب موظفين من إدارة رخص المحلات بالأحياء، مثلاً، أو من إدارة المرور، وما إلى ذلك من الجهات الحكومية غير المختصة للتعامل في أمور تتعلق بتحديد وضع اللاجئ وتقييم احتياجاته ومنح الإقامة والحماية له. هذه المهام كانت تتولاها موظفون مدربون في مفوضية الأمم المتحدة، ولهم خبرة في العمل الإنساني وفق قواعد سلوك محددة ونظام لحفظ وحماية خصوصية البيانات، وهي أمور غير متوفرة بموظف الدولة. وكان الأقدر أن تتكون الأمانة الفنية من موظفين متدربين وذوي خبرة في العمل الإنساني وفي مجال الهجرة واللجوء.